لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الكرام، يسرني في هذه الزيارة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها زيارة مباركة، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا حجة لنا لا حجة علينا. أخوكم زائركم إلى الكويت، محدثكم سالم بن سعد الطويل. يسرني هذا اللقاء ونحن في إمارة الشارقة من دولة الإمارات، ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 30 من جمادة الأولى لعام 30 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر 2009. وكما هو معلن أيها الأخوة الكرام، طلب مني أن أتكلم حول سورة الأعلى. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الله عز وجل سبح نفسه وأمر عباده بتسبيحه جل وعلا، والتسبيح معناه التنزيه، فالله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب، وما نزه الله تبارك تعالى نفسه إلا لكمال صفاته، فالله عز له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكل ما نفى الله عن نفسه جل وعلا من وصف فإنما هو يستلزم إثبات كمال ضده، فلما نفى عن نفسه المثيل فلكمال صفاته سبحانه وتعالى، فلذلك لا مثيل له، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونفى عن نفسه الكف فقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. والكف معناه النظير والمثيل، وذلك لكماله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا كف له. ونفى عن نفسه السميع كما في قوله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا. فهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا سمي له، وسمي الشيء نظيره ومثله، فالله عز وجل لا سمي له. ونفى عن نفسه جل وعلا الند فقال سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له يفعل كأفعالي وأخلق كخلقه سبحانه وتعالى. كما نفى عن نفسه جل وعلا السوي فقال جل وعلا عن أهل النار أنهم يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فكان ضلالهم مبين الذي أدخلهم جهنم أنهم زعموا أن ثم مخلوق يساوي رب العالمين، فيقولون تالله، يقسمون بالله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وذكر الله عز وجل عن نفسه أنه لا مثيل له، فقال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: وله المثل الأعلى. والمثل الأعلى أي الوصف الأعلى لله عز وجل، فقال: وله المثل الأعلى، وقال: ولله المثل الأعلى، في آيتين يقدم الله عز وجل الجار والمجرور، مما يفيد الحصر، أي له جل وعلا المثل الأعلى وحده لا لأحد سواه، قال: وله المثل الأعلى، وقال: ولله المثل الأعلى. وأمرنا جل وعلا بذلك أمرا فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تزعموا أن لله عز وجل مثالا، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. هذا ما يعتقده كل مسلم، وهذا ما أمر الله عز وجل به عباده المسلمين، أن ينزهوه عن المثيل والنظير والسوي والكفء والسمي. وذلك لأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال، فهو ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لأن صفاته عالية كما قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. فالله عز وجل هو الأعلى، هو الأعلى، لذلك أمر عباده أن يسبحوه، أي أن ينزهوه عن كل عيب ونقص، حتى أن من أسمائه جل وعلا السلام، ومن أسمائه جل وعلا السلام كما في قوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، أي السالم عن كل نقص وعيب، وإنما سلم من كل نقص وعيب لأنه اتصف بصفات الكمال والجلال. إن معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته من أعظم الواجبات، بل الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه حتى يعرف العباد بنفسه، كما قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقال بعضها العلم: إنما خلق الله جل وعلا الجن والإنس لثلاثة أمور: خلقهم لعبادته، لقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وخلقهم ليبتليهم ويختبرهم، كما في قوله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وخلقهم أيضا ليعرفهم بنفسه، فاستدلوا بقوله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر العباد عن بعض صفاته، فقال جل وعلا: نبئ عبادي، أي يا رسول الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول الله عز وجل: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فالله عز وجل إنما استحق العبادة وحده لا شريك له لما له من صفات الكمال والجلال، فلولا أسماءه الحسنى وصفات العلى ما استحق العبادة. لذلك الله عز وجل يعيب على المشركين عبادتهم للأوثان والأصنام لأنهم لا صفات لهم، فقال جل وعلا: واتخذ من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فمن كان هذا شأنه لا يستحق أن يعبد. ولذلك قال والد إبراهيم الخليل عليه السلام، قال الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فلما كان الصنم لا يسمع ولا يبصر كان أهلا لأن يعبد، أما الله عز وجل فهو يسمع ويبصر. فلذلك قال بعض العلم إن والد إبراهيم وكان مشركا لم يقل لإبراهيم: وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، كما تقول المعتزلة وغيرهم بنفيهم عن الله عز وجل السمع والبصر. فهذا مشرك لما أمره إبراهيم أن يعبد الله وحده لا شريك له قال: لماذا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ ما رد على إبراهيم وقال: وأنت تعبد الله وهو لا يسمع ولا يبصر؟ فدل ذلك على أن هذا المشرك أعلم بالله عز وجل من أولئك الذين يدعون الإسلام، فيصفون الله عز وجل بالسلب فيقول الله لا سميع ولا بصير، أو أنهم يصفونه بالأسماء دون الصفات فيقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم. وهكذا مما يجب تنزيه الله عز وجل عنه من مثل هذا الكلام الذي يقوله أهل الأهواء. بل الواجب على كل مسلم أن يعبد الله عز وجل على بصيرة وأن يعرف الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففي رواية قال: فإنهم عرفوا الله فاعلمه أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. والشاهد من هذا: فإنهم عرفوا الله، لأن معرفة الله التي تستوجب عبادته سبحانه وتعالى. لذلك فسر قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني إلا ليوحدوني، وقال آخرون: إلا ليعرفوني. وبين هذا الأمرين تلازم، فمن عرف الله عز وجل عبد الله تبارك وتعالى، ومن جهل الله عز وجل أشرك بالله تبارك وتعالى. فالمشركون يوصفون بالجاهلية لأنهم لا يعرفون الله عز وجل، بل أن من جهلهم بالله تبارك وتعالى أنهم يأمرون رسول الله أن يعبد الأصنام ويذر عبادة رب العالمين. فقال جل وعلا: قل أفغير الله تأمرون يا أعبد أيها الجاهلون، أفغير الله تأمرون يا أعبد أيها الجاهلون. فكيف يؤمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين بعبادة الأصنام والأوثان، مع وما ذاك إلا لجهلهم بالله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله عز وجل له صفات الكمال والجلال حتى أنه يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كل ذلك من عظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه، فله صفات الكمال والجلال. لذلك يقول في مطلع هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص. فالله عز وجل كامل من كل وجه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله المثل الأعلى. وإنما قال سبح اسم ربك، فأسماء الله عز وجل كلها تدل على صفات. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فليس من أسماء الله عز وجل عالم مجرد لا معنى له أبدا، بل الله عز وجل ما سمى نفسه باسم إلا وله صفة تدل على ذلك، يدل عليها ذلك الاسم. فهو سميع ذو سمع ويسمع، وهو البصير ذو بصر ويبصر، وهو الحي ذو الحياة الكاملة، وهو القوي ذو القوة الكاملة، وهو العظيم ذو العظمة. وهكذا أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. قد أكثر الأسماء، بل كل الأسماء سوى أسماء الله عز وجل وأسماء القرآن، والقرآن صفة الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله والله تكلم به فهو صفة لله عز وجل. وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هي أسماء وأوصاف. وأما بقية الأسماء فهي أعلام، فبدلا يقال فلان طوله كذا وشكله كذا، قيل خالد، قيل محمد، قيل ناصر، حتى يعرف، يعتبر الاسم علم على هذا الشخص. ولذلك يجب أن نعلم علم اليقين بأن الله عز له أسماء، وأسماءه كلها تدل على صفاته، ليس من أسماء الله علم مجرد عن الصفات. قد يسمى المخلوق باسم يقال عنه خالد وهو فاني، وقد يقال عنه شجاع وهو جبان، وقد يقال عنه جميل وهو قبيح، وقد يقال عنه عبد الله وهو كافر بالله، ولكن الله عز أسماءه كله تدل على صفات علا. فلما سمى نفسه السميع فلأنه يسمع، قال الله عز وجل: قد سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فدلت هذه الآية على إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، فوصف نفسه بالفعل الماضي فقال: قد سمع الله. وقد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، أي تحقق سمع الله عز وجل لتلك المرأة التي تشتكي إلى الله عز وجل. والله يسمع تحاوركما، وصف نفسه بالفعل المضارع الذي يدل على استمرار هذه الصفة لله عز وجل. ثم وصف نفسه باسم الفاعل فقال: السميع البصير. فالله عز وجل هو السميع البصير، الله يسمع، الله سمع ويسمع وهو السميع سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول: سبح اسم ربك الأعلى. ومن أعظم تسبيح الله عز وجل لاسمه جل وعلا أن ننزهه عن نقصه، وأن ننزهه عن المثيل والنظير، وأن نثبت له صفات الكمال والجلال كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه. قال: سبح اسم ربك الأعلى. والاسم له معنيان، إما من السمة يقال اسم كذا يعني سمته أنه يدعى كذا، وإما من السمو أي شيء العالي. والله عز وجل له أسماء كما قال جل وعلا في آيات، قال: ولله الأسماء الحسنى، وقال: وله الأسماء الحسنى. فالله عز وجل له أسماء، هذه الأسماء غير محصورة بعدد، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله عز وجل يثنى عليه بأسمائه وصفاته، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، دل على أن أسماء الله عز وجل ليس لها عدد محصور، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحفظها كلها ولا يحيط بها علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهم والغم، قال: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فيدل هذا بوضوح على أن من أسماء الله عز وجل ما استأثر به في علم الغيب عنده. ومن ذلك حديث الشفاعة الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا. ومحامد الله عز وجل هو أن يثنى عليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه أسماء لا يعلمها في الدنيا، مما يدل على أن أسماء الله ليس محصورة بعدد. فالله عز وجل عظيم وأسماءه عظيمة وصفاته كثيرة، فلا نحيط به علما ولا نحيط من ولا نحيط عن أسمائه وصفاته إلا ما شاء، كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما. ولو كنا نعرف جميع أسماء الله عز وجل وجميع صفات الله لا أحطنا به، والله عز وجل لا يمكن أن يحاط به سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله، إلا بما شاء، إلا بما شاء، أي إلا بما أذن سبحانه وتعالى أن يعلم خلقه من أسمائه شيئا. فأعلمنا الله عز وجل من أسمائه التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يتساءل البعض كيف يقال بأن أسماء الله غير محصورة بعدد، والحديث المشهور الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث لا يدل بحال على أن أسماء الله عز محصورة بهذا العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أسماء الله 99، وإنما قال إن من أسماء الله تعالى 99 أسماء، أي من جملة أسماء الله عز وجل أو من عموم أسماء الله عز وجل هذه الأسماء 99 لها هذه الخاصية أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا كما يقول قائل لي ابن يدرس في الجامعة، إن لي ابنا يدرس في الجامعة، فهل يدل هذا التعبير إن لي ابنا يدرس في الجامعة أي ليس لي أبناء سواه؟ الجواب لا، فليس معنى هذا أنك إذا قلت إن لي ابنا يدرس في الجامعة أن ليس لك أبناء سواه، وليس معنى إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أن ليس له أسماء سواها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن لله 99 اسما هو الذي قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن من أسماء الله عز وجل ما استأثر به في علم الغيب عنده. فأسماء الله لا تعد ولا تحصى، وذلك لأن الله عز وجل عظيم، والله عز وجل مجيد، والله تبارك وتعالى حميد، أي له أسماء وله صفات كثيرة لا يحاط بها، لأن الله عز وجل أعظم مما تتصوره العقول وأعظم مما تتوهمه النفوس، الله تبارك وتعالى لا يحاط به. لذلك الله عز وجل يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا صفة من صفات الله عز وجل ألا وهي علمه سبحانه وتعالى. فلو أن أشجار الدنيا كلها كسرت على شكل أقلام واجتمع الجن والإنس والملائكة على أن الله يتكلم وهم يكتبون من علم الله ويملي عليهم ويكتبون لتكسرت الأقلام وجفت البحار، والله عز وجل لم ينفد علمه. وذلك إذا صارت البحار مدادا أي حبرا ومدت هذا البحار سبعة أضعاف هذه المحيطات، لو كانت حبرا وسد ومدت سبعة أضعاف وكتبت الملائكة والإنس والجن عن الله عز وجل والله يتكلم ويكتبون لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفد علم الله. فما بالكم بهذا الإله العظيم أن تحصر أسماءه وصفاته؟ كلا، بل الله عز وجل أعظم من ذلك، ولذلك وصف نفسه بأنه المجيد، والمجيد هو الذي يجمع الصفات الكثيرة. فالله عز وجل له صفات كثيرة جدا لا يحيط بها أحد سواه. الله عز وجل أعلم بنفسه من خلقه، والله سبحانه وتعالى يقول على الملائكة المقربين أنهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ورسل الله الكرام لو تتبعنا قصصهم في كتاب الله لنجد كل رسول ما يدل بوضوح أنه لم يكن يعلم الغيب ولا يحيط بما لله عز من العلم. فهذا نوح، هذا آدم عليه السلام، وهذا نوح عليه السلام، وهذا إبراهيم عليه السلام، وهكذا جميع الرسل تجدهم أنهم في قصصهم ما يدل على أنهم لا يحيطون بالله علما ولا يعلمون الغيب ولا يعلمون إلا ما علمه الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى له أسماء عظيمة، ولذلك المسلم بالعموم ما علم منها وما لم يعلم ينزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، فيقول سبح اسم ربك الأعلى، يأمر الله عز وجل بالتسبيح وعلى المسلم الامتثال فيقول سبحان الله سبحان الله، حتى أنه شرع له على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى المنزهة عن كل نقص وعيب. ثم وصف الله عز وجل اسمه بأنه الأعلى، وقد علمنا بأن الله عز وجل أسماه أعلام وأوصاف، فبما أنه اسمه الأعلى فهو يتصف بالعلو سبحانه وتعالى. لا يقال بأن الله عز وجل اسمه الأعلى وهو خالي عن وصف العلو، كلا، بل هكذا في سائر أسماء الله عز وجل. أنا نسيت أجيب معي من الكويت ماء، عندكم ماء الإمارات ولا؟ أيوة، بس خلاص طبعا. بل الله عز وجل وصف نفسه بالأعلى وهو ذو علو. وصفة العلو لله سبحانه وتعالى من أجل الصفات التي كررها الله في كتابه وكرره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى أن بعض العلم قالوا إن الله عز وجل أثبت نفسه العلو، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لرب العلو فيما يزيد عن 1000 دليل، أكثر من 1000 دليل بالكتاب والسنة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا أن من صفة العلو صفة لله عز وجل حميدة عظيمة، أراد الله عز وجل من عباده أن يثنوا عليه بها فاتصف بها على صفة الكمال والجلال، وأمر عباده أن يؤمنوا بأن الله عز وجل هو الأعلى، هو العلي الأعلى. ولهذا أدلة كثيرة وصيغ متعددة. من هذه الآية الكريمة فإن الله عز وجل يقول سبح اسم ربك الأعلى، فالله عز وجل هو الأعلى أي الذي أعلى من كل شيء، فلا شيء أعلى منه سبحانه وتعالى. ولله عز وجل العلو المطلق، معنى العلو المطلق أي بجميع معانيه، فالله عز وجل علي بذاته وعلي بصفاته وعلي بقهره على عباده، فما من مخلوق إلا والله عز وجل أعلى منه، أعلى منه جل وعلا لأنه علي بذاته، وأعلى منه أي قدره جل وعلا وصفاته أعلى من جميع مخلوقاته، وما من مخلوق إلا والله عز وجل أعلى منه قهرا، فقال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وقال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، وقال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا ثم استوى على العرش، وقال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، وقال جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه والعروج والصعود إلى أعلى، وقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر أي الكتاب، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والأدلة كثيرة وكثيرة جدا، قلت لكم أنها تجاوزت 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قام الإجماع، يعني بعد أدلة الكتاب والسنة قام إجماع المسلمين على علو الله سبحانه وتعالى، فلا نجد مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر من علماء المسلمين إلا ويؤمن بعلو الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وفي قهره على جميع مخلوقاته، إلا من تلوثت فطرته واقترع بما قال المتكلمون والملاحدة فوصفوا الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، فتجدهم يقولون بأن الله في كل مكان، أو أنه في أجساد الناس، أو أنه حال في المخلوقات، نحو ذلك من العبارات الكفرية التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل أعلى من ذلك، الله تبارك وتعالى بائر عن خلقه، كما قال الأوزاعي رحمه الله وهو من أئمة العلماء في عهد التابعين أو تابع التابعين، يقول رحمه الله تعالى كنا نقول والتابعون متوافرون بأن الله مستوى على عرشه بائن عن خلقه، وإنما قالوا بائن عن خلقه لأن جاء من الملاحدة من يقول بأن الله عز وجل حال في خلقه، فقال أهل العلم من أهل السنة مقابل هذا الكلام الباطل بل الله عز وجل بائن عن خلقه، فالله عز وجل ليس في شيء من المخلوقات وليس المخلوقات فيها شيء بالله عز وجل، الله خالق والمخلوق مخلوق، الله عز وجل هو الأعلى وكل ما سواه فهو أدنى منه، الله عز وجل مستوى على عرشه أي على عرشه سبحانه وتعالى. يقول الله عز في كتابه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الله عز وجل يقول عن نفسه أأمنتم من في السماء، الله الذي في السماء سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحفظه عامة المسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من؟ من في السماء، من الذي في السماء الذي يرحمنا؟ الله سبحانه وتعالى. فمعنى في السماء أي أنه في العلو، يقال في السماء عن الشيء العالي أنه سماء، كما يقال عن السحاب سماء لأنه عالي، قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء أي أنزلنا من السحاب، فسمي السحاب سماء لأنه عالي. ومعنى أن الله عز وجل في السماء أي أنه في العلو جل وعلا. وللآية تفسير آخر أن الله في السماء أي على السماء، أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء، وفي تأتي بمعنى على، وهذا كما في كتاب الله له نظائر، كقوله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، وقال جل وعلا قل سيروا في الأرض، يعني سيروا على الأرض. وفي الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحموا من على الأرض. ليس المعنى ارحموا من في الأرض يعني من جوف الأرض يعني الديدان والثعابين، لا، وإنما المقصود ارحموا من في الأرض يعني ارحموا من على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء. فالله عز وجل في العلو والله عز وجل على السماء. إذا قيل في بمعنى على فتكون السماء هي السبع الشداد الأجرام، يعني آمنتم من في السماء أي آمنتم من على السماء، أو آمنتم من في السماء أي آمنتم من في العلو، وهذان المعنيان لا يتناقضان. فالله عز وجل في العلو والله عز وجل على السماء وعلى جميع المخلوقات. وهكذا يجب على كل مسلم أن يعتقد بالله سبحانه وتعالى ذلك. وأما ما يقال يعني هنا وهناك وبين الحين والآخر بأن الله في كل مكان فهذا باطل، لا يجوز لمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد بحال الأحوال، فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على علو الله سبحانه وتعالى، بل حتى دلت الفطر السليمة على أن الله عز وجل في علوه. فأي إنسان على فطرته السليمة التي لم تتلوث بكلام أهل البدع يعتقد بأن الله في العلو. لذلك كان الهمداني أحد أئمة السلف يناظر الجويني، والجويني كان على عقيدة المتكلمين، يناظره في علو الله عز وجل. فبينما طال الكلام بينهم بين القيل والقال، قال الهمداني دعنا من هذا كله، أي من هذه المقدمة، لكن أخبرني ما قال عارف قط يا رب إلا وجد ضرورة يلتجئ بها إلى السماء. يعني ما في إنسان يلجأ الله عز وجل إلا يقول يا رب، يعني يجد ضرورة ليس باختياره يتوجه إلى العلو يقول يا رب. فأخبرني ما هذه لماذا كل من لجأ إلى الله لجأ إلى العلو وينظر ويقول يا رب. فقال الجويني حيرني الهمداني. يعني هذا ما له جواب عليه، لأن الإنسان من فطرته خلقه الله وهو يعتقد بأن الله في العلو، فتجده عندما يلجأ إلى الله عز وجل يلجأ إلى العلو معتقدا بأن الله فوقه، منه يأتي النصر ومنه يأتي الرزق ومنه يأتي الفرج. فتجد الإنسان في ضيقه، في إذا ظلم، إذا ضاق، إذا أصيب، يلجأ إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، فيجد ضرورة يلجأ إلى الله عز وجل. بل أن الأدلة العقلية تدل على ذلك، لأن أشرف الجهاد جهة العلو. فالله عز وجل إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، أو يكون داخل وخارج العالم. فالعالم موضع الخسائس، العالم فيها نجاسات وفيها كفار وفيها خمور وفيها فجور، فلا يليق بالله عز وجل أن يكون داخل العالم، بل الواجب أن يكون الله عز وجل خارج العالم. فإن كان خارج العالم وهو كذلك كانت أشرف الجهاد جهة العلو. ولذلك ناظر بعض طلبة العلم من بعض أهل البدع وهو ينفي علو الله عز وجل، فقال له دعني من هذا، لكن أسألك أين أنت من الله عز وجل، لا أقول أين الله، أسألك أنت أين أنت من الله عز وجل، هل أنت أعلى منه أم هو أعلى منك، هل أنت أسفل منه أم هو أسفل منك. فما وجد ذلك إلا أن يقول ضرورة لا، أنا أسفل من الله عز وجل. فإن كنت أسفل من الله عز وجل فالله إيش؟ الله أعلى. ولذلك في صحيح مسلم أن رجلا من الصحابة يقال له معاوية بن الحكم، كان رجلا يعني يملك أغناما وقد وكل جارية على هذه الأغنام، فجاء الذئب وذهب بواحدة يعني من إهمالها، يقول فإني من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب، فغضب عليها فصكها صكة، ثم ندم على هذا الفعل فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقها ويريد أن يعتق رقبة مؤمنة. فقال يا رسول الله كذا وكذا، قص له القص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال هو من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال لسيدها معاوية الحكم اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، لأنها شهدت بأن الله في السماء وأن رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح الصريح وهو في صحيح مسلم يدل على ماذا؟ على أنه لا بأس أن يسأل الإنسان أين الله، لأن الذي سأل هذا السؤال من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد من يقول سبحان من لا يسأل عنه بأين، كيف تنزه الله أن يسأل عنه بأين والرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه بأين؟ لولا أن هذا لا يقوم بالله عز وجل، لولا هذا أنه لا يقوم بالله عز وجل لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو سؤال لا يقوم بالله سبحانه وتعالى. فالله في السماء ويجوز أن نسأل أين الله. فلو قال لك قائل أين الله، قل الله في السماء في علوه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بان عن خلقه لا تتردد في ذلك. ولكن بعض الناس قد يورد بعض الشبه وهي شبه عليلة، كأن يقول الله عز وجل معنا أينما كنا، كما في قوله جل وعلا لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. فقال هذا يدل بأن الله عز معنا، والله يقول إيش أينما تكونوا، نقول المعية لا تفتد أن الله مخالط للخلق في أماكنهم وفي أجسادهم وفي ثيابهم، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يدل ولا تدل لغة العرب التي نزل بها القرآن على هذا المعنى أبدا. فالمعية لها عدة إطلاقات، يقال عن الشيء معه وهو عن جانبه، ويقال معه وهو عن يساره، ويقال معه وهو أمامه، ويقال عن معه وهو خلفه، ويقال معه وهو فوقه. كما لو أن إنسان حمل حقيبته، إن كانت على يمينه أين حقيبة فلان هي معه، وإن كانت عن يساره أين حقيبته هي معه، وإن دفها من أمامه يقال أين حقيبته هي معه، وإن سحب من الخلف هي معه، وإن وضعها في أسفل يعني الخزينة في الطائرة أو فيها هي معه، ولو وضعها في أعلى السيارة وسار فيها فهي معه، ولو وضع على رأسه فهي معه. فالمعية لا تقتضي مخالطة الشيء أبدا، لكن لها عدة معاني. ولذلك العرب يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا، أين القمر؟ القمر في العلو، ويقول ما زلنا نسير والقمر معنا. فإذا كان هذا ممكن بين مخلوق ومخلوق أن يقال القمر معنا وهو أعلى منك، فلماذا لا يقال بأن الله معنا وهو أعلى منا سبحانه وتعالى؟ الله عز في علوه كيف نترك مئات الأدلة التي تتجاوز ألف دليل ونقول بمثل هذا الدليل على أن الله مخالط للمخلوقات؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. بل تجاوز البعض فقال لو قلت بأن الله في كل مكان وأنه في أجواف الناس، وأنه إن قلت سبح اسم ربك الأعلى أو قلت سبح اسم ربك الأسفل فالأمر سيام، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، بل هذا كفر صريح بالله عز وجل. كيف حتى قال بعضهم لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى ما أخطأ، لأن الله حال في جميع المخلوقات، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، لم يقل به حتى أبو جهل ولا أبو لهب. وذلك لأن مقتضى هذا أن تكون هذه المخلوقات كلها هي الله عز وجل، ولا شك أن الخالق غير المخلوق، الخالق غير المخلوق، كيف يقال أن هذا المخلوق هو الله أو أن الله حال فيه أو داخل جوفه؟ كيف يقال ذلك؟ حتى تجاوز الكفر فيهم يعني مراحل، فقال بعضهم أن الذات الإلهية إذا وطأت الذات الإلهية فإن الرجل إذا وطأ امرأته فإنما هي الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية، هذا كفر ما قال به حتى المشركون الأوائل، بل يجب أن ننزه الله عز وجل تنزيها تاما. اسمع إلى هذه السورة في أولها مطلعها فيقول الله سبح اسم ربك أعلى، نزهه عن كل نقص وعيب، الله الخالق والمخلوق مخلوق، الله عز وجل هو الأعلى سبحانه وتعالى الأعلى من كل شيء، والمخلوق مهما بلغ مهما بلغ، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات فهو ميت، قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويتزوج، وهو عليه الصلاة والسلام قد مات صلى الله عليه وسلم. أما الله عز وجل فهو الحي الذي لا يموت، الله عز وجل شيء والمخلوق شيء، الله عز وجل في علوه والمخلوق أسفل منه، كل المخلوقات هي تحت الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم. ولذلك أهل البدع تجد عندهم تشاغيب وتشغيبات لكنها باطلة، يقولون الله عز وجل نعم هو فوق عباده، لكن فوق عباده يعني قدرا لا ذاتا، وهذا كلام باطل، الله عز وجل فوق عباده ذاتا وقدرا. قالوا لأن الله عز وجل فوق عباده كما يقال الذهب فوق الفضة، الذهب فوق الفضة يعني لو كان هناك قطعة ذهب وقطعة فضة وقلنا الذهب فوق الفضة ما يعني أحدهما أعلى من الثاني، إنما هذا الذهب أعلى قدرا من الفضة، وهذا المعنى أن الله فوق عباده يعني قدره فوق عباده، لكن هو بذاته لا ليس فوق. فقال أهل السنة هب أن قول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده يعني فوق عباده يعني قدره أعلى من عباده، لكن كيف تصنعون بقوله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم؟ فيخافون ربهم من فوقهم، لا يقال الشيء من فوق الشيء إلا أن يكون أعلاه. فهؤلاء يأتون بأدلة باطلة، ولكن المسلم لو تنظر وتأمل لوجد أن الواجب عليه أن يعتقد ما أخبر الله بنفسه عن نفسه في كتابه أنه الأعلى، أنه في السماء، أنه استوى على العرش، لأن الله يقول عن نفسه قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وهو الذي أخبر عن نفسه أنه في السماء، أنه استوى على العرش، أنه فوق مخلوقاته، أنه أنزل الكتاب، أنه تصعد إليه يصعد إليه الكلم الطيب، أنه تعرج الملائكة والروح إليه، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. ومن الجميل أن يقال في هذا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع: قول وفعل وتقرير. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت العلو لله عز وجل بالقول والفعل والتقرير. أما بالقول فأحاديث: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تبارك الذي تقدس الذي في السماء اسمه، أدل على أن قالها النبي صلى الله عليه وسلم الله في السماء. وأما بالفعل فكان النبي صلى الله عليه وسلم على مشهد كبير من الناس في حجة الوداع لما أخبرهم ووصاهم ثم قال: هلا أني بلغت الله ما فشت، فكان يشير بسبابته إلى الله عز وجل وينكثها الأرض، يقول: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. فأشار عليه الصلاة والسلام بالسبابة إلى السماء، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت علو الله بالفعل. وأما بالتقرير فقد سأل الجارية أين الله فقالت في السماء، فأقرها على ذلك وقال: سيدة اعتقها فإنها مؤمنة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم علو الله عز وجل بالقول والفعل والتقرير. ناهيك على الأدلة الكثيرة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم المتواترة في رفع اليدين في الدعاء، فصلوات الله وسلامه عليه ما أثر عنه أنه دعا إلى الأسفل أو إلى الجنب، وإنما كان يرفع يديه إلى السماء، حتى في بعض الأدلة حتى أنه عليه الصلاة والسلام يظهر بياض أبطيه يرفع يده إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى، حتى في بدر سقط رداءه عن عاتقيه وهو يدعو الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى الله عز وجل إلى السماء. لذلك على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة ولا يتردد فيها أبدا، فما وجد من شبه فهي ضاحطة. فأهل البدع قد يريدون أشياء لكنها ضعيفة جدا، وهذه المسألة علو الله عز وجل من أجل المسائل وأوضح المسائل، فإن الإنسان لا يستطيع أن يخرج منها أبدا إلا مكابرا، يجد ضرورة في نفسه بأن الله في العلو، فلا يلجأ إلا إلى الله، إلا إلى علوه سبحانه وتعالى. ومن هذا قال: سبح اسم ربك الأعلى، فسمى نفسه الأعلى في هذه الآية العظيمة وهذه السورة الكريمة التي كان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام في الجمعة وفي العيد، ومطلعها هذا اللفظ العظيم: سبح اسم ربك الأعلى. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يخبر بأن أفضل آية في كتاب الله آية الكرسي، وهذه الآية آية الكرسي من سورة البقرة إنما فضلها جاء من أين؟ من كونها اشتملت على ما لله عز من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وفي ختامها قال جل وعلا: وهو العلي العظيم، فهو جل وعلا العلي في جميع صفاته وفي ذاته وفي قهره لعباده. فالله عز وجل أثبت هذا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يعظم الله عز وجل كما عظم نفسه. وصف نفسه جل وعلا أيضا بالفعل فقال سبحانه وتعالى، فالله تعالى فهو الأعلى وهو العلي وتعالى سبحانه وتعالى. وفق الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، قولوا ما تسمعون، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل من السنة عند قراءة الآية في الصلاة أن يقول بعد سبحان ربي الأعلى؟ نعم، من السنة أن تقول قراءة سبح اسم ربك الأعلى تقول سبحان ربي الأعلى، ومن السنة أن تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لا تقول سبحان رب الأعلى، إذا قلت رب الأعلى جعلت مضاف مضاف إليه، ها؟ فالله ليس رب الأعلى بل هو الأعلى، فقل سبحان ربي الأعلى، لا تقول سبحان رب الأعلى، إذا قلت رب الأعلى صار رب شيء والأعلى شيء ثاني مضاف إليه، وإنما هو سبحان ربي الأعلى. طيب غيره، تفضل.
يقال في آية وهو الذي في السماء إله في الأرض إلى ما يقال وهو معكم
أينما كنتم. نعم، هذه من الشبه أن الله عز وجل قال عن نفسه في كتابه: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهذا ليس فيه دليل أن الله عز وجل في السماوات وفي الأرض، لأن الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو الله المألوه المعبود في السماوات والأرض، وهذا كقوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فالله معنى أصلا الله كانت الإله، فحذفت الهمزة تخفيفا، أيهما أخف الله ولا الإله؟ الله أخف لكثرة استعمالها، إيش قيل الله، وإلا أصلها الإله، فمعنى الإله يعني المعبود، فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والمعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، كقوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، على أن للآية توجيه آخر وهو هكذا وهو الله في السماوات تقف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هو في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهذا معنى المعية، الله عز وجل معنا أي عليم بنا محيط بنا، ليس معنى معنا أنه مخالط بذاته للمخلوقات، بل الله الأعلى والمخلوق أسفل منه، فالله عز وجل معنا يعني معنا معية تقتضي الإحاطة والقدرة والسمع والبصر، أما قال جل وعلا إني معكم أسمع وأرى، قال لمن؟ لموسى وهارون إني معكم أسمع وأرى. هل يجوز تكفير من قال أن الله في كل مكان؟ أهل السنة يخطئون ولا يكفرون، وأهل البدع يكفر بعضهم بعضا. يقول شيخ أسلام تيمية من محاسن أهل السنة أنهم يخطئون ولا يكفرون، وأهل البدع من مساوئ البدع أنهم يكفر بعضهم بعضا. هذا القول كفر، لكن لا يلزم منه أن يكفر من قال به، لأن في بعض الناس عنده شبهة، تعلم هكذا في المدارس، سمع هكذا من المشايخ، فقال إيش الله في كل مكان، فنقول نبين له وننصحه بالأدلة، لأن يا أخوان العلم لا يغلب، الحجة لا تغلب، الجيوش تهزم أما الحجة لا تغلب. قل يا أخي كيف نقول الله في كل مكان؟ أعطني آية واحدة قال الله عن نفسي أنه في كل مكان، أبدا ما يوجد. هناك شبه وهو معكم، الله في السماوات وهو الله في السماوات في الأرض نحو ذلك، أما الله في كل مكان والله لا يوجد، بل الذي يوجد عكس ذلك تماما، أأمنتم من في السماء ارحمهم في الأرض ارحمكم من في السماء وهو القاهر فوق عباده خاف ربكم من فوقهم إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى يصعد الكلم الطيب سبح اسم ربك الأعلى شيكم علي أنت ونحو ذلك. أما أن الله في كل مكان والله لا يوجد، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يتكلم هذا الإنسان، قبل أن يضع رجله بشيء يخطو خطوة، فليتساءل ما الدليل على أن الله في كل مكان؟ عقيدة تسع الناس كلهم، عمر النبي صلى الله عليه وسلم في عهده ما قال ولا مرة واحدة الله في كل مكان، ولا مرة قال، بل قال غير ذلك تماما، قال غير ذلك. كيف نترك الأدلة الكثيرة التي تجاوزت ألف دليل ونقول بكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ حتى بعضهم يتكلف تكلف عجيب، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجارية أين الله؟ قال في السماء، قال أن وجد جارية صغيرة أخذها على قد عقلها مشاها إلى، ما يجوز أن نظن هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يسمع الباطل ويسكت، ما ترك إنسان أن يأكل بشماله ولا آخر تطيش يده ولا آخر يتكلم أي كلمة أي خطأ. يعني أحد سطين النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين أكل تمرة في صحيح البخاري تمرة، فأخرجها من فيه، قال كخ ألا تعلم أن قد حرمت علينا الصدقة، على البيت ما نأكل صدقة، تمرة ما فوتها، كيف هذا تخطئ في العقيدة تقول الله في السماء وهو ليس في السماء والنبي فوت لها؟ ما يمكن. بل قالت جارية وهي تغني بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وفينا نبي الله يعلم ما في غد، قال لا تقولي ذلك لا تقولي ذلك، ما يعلم غد إلا الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يفوت باطل، هذا كلام يعني طعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. بس خلاص تحدد يكفي هذا. كيف يكون القرآن صفة لله عز وجل؟ الله تكلم، الكلام من صفة الله أنه يتكلم، كما قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله يعني القرآن، دخل هذا المشرك عندك وهو خائف طرب الجوار دخل وقرأ على القرآن، فالقرآن كلام الله، الله تكلم بالقرآن فهو صفة من صفاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من كل أعوذ بكلمات التامة من شر ما خلق، فلما قال أعوذ بكلمات الله التامة دل على أن كلمات الله صفة من صفاته، لم تكن صفة من صفاته يكون إيش استعاذ بمخلوق من مخلوقاته، والاستعاذ لا تكون إلا بالله عز وجل. فالقرآن كلام الله وكلام الله صفته، تكلم الله به كيف شاء، والله يتكلم كيف شاء متى شاء. هل يجوز قول الله موجود؟ إذا كان نعم فهل يعني صفة أم اسم؟ نرجو التوضيح. نعم الله موجود، لو لم يكن موجودا كان معدوما، والله عز وجل واجب الوجود، الله واجب الوجود يعني لابد أن يكون موجودا. فهذا كما يقال يعني إخبار عن الله ليس اسم له، ليس من أسمائه الموجود، لكن هذه حقيقة الله عز وجل موجود. هل منان ثبت لله عز وجل؟ في حديث يا منان افتكر يمكن ثبت المنان لله عز وجل. الله ما معنى قول القرآن صفة الله؟ بينا القرآن صفة الله لأن الله تكلم بالقرآن والكلام الله صفته. هل انتفاء العلة والسبب يلغي الحكم الشرعي الذي من أجله شرع الحكم؟ مثال والالتفات أمين ويسار عند الحي على في الأذان. ممكن يقال أهل العلم يقول يعني الحكم مع التي وجودا وعدما، يعني كان المؤذن يؤذن ويلتفت يمين وشمال حتى من بعيد يسمعه، أو يعني يسمع من عن يمينه وعن شماله، أو من رأى من بعيد عرف أنه قد أذن، لكن الآن الميكروفونات هي متوجهة يعني يمين وشمال، ما في داعي واحد داخل المسجد يلتفت فيؤذن المؤذن، لا بأس لو كان هذا هو المعنى، لا بأس أنك تؤذن غير أن تلتفت. بارك الله فيك، ما نصحك من الشغل عن طلب العلم بسبب الزواج؟ الزواج زين، أنا قبل 3 أيام متزوجة جاي أسوي لكم درس. ما هي الكتب مناسبة للعقيدة للصفات؟ الكتب مناسبة للصفات العقيدة الواسطية وشروحها الشيخ أسامة تيمية. شيخ نحسن الله عليكم، كيف الرد شبه نزول الله في كل ليلة؟ الله مستعان. نعم بعض الناس يعني يورد شبهات ما أنزل الله بهم السلطان، يقول الله ينزل السماء الدنيا، طيب ثلث الأخير من الليل، ثلث الأخير من الليل هذا تارة يكون هنا وتارة هناك، إذا كان عندنا ثلث الأخير من الليل فما أن ينقضي من هذه المنطقة إلا وصار فيه ثلث أخير ليل منطقة أخرى، فيظل الله عز وجل طالع نازل طالع نازل. هل الله عز وجل مثلي ومثلك يا أخي؟ الله ليس كمثل شيء، الله عز وجل ليس كمثل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وفي رواية في صحيح مسلم ينزل الملك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول أنا الملك، الله الذي ينزل يقول أنا الملك إذا كان الثلث أخير من الليل، فالله ليس كمثل شيء. الله يعلم بأن الثلث الأخير لا ينقطع عن الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك والصحابة ما اعترضوا. لا يسعنا إلا أن نقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، حسبنا هذا، ليس مثلي ومثلك. لو الآن إحنا في هذا المكان تكلمنا كلنا في كل واحد عنده سؤال تكلم مع بعض، أقدر أسمعكم؟ ها هذا عنده سؤال عنده سؤال مع بعض، إحنا كم نقدر؟ يقول إحنا يمكن 70 واحد، ما أستطيع أسمعكم مع بعض ولا لا. الله عز وجل يوم عرفة يجتمع 4 مليون كل واحد يدعو الله عز وجل، يسمعهم كلهم مع بعض؟ كلهم يسمعهم مع بعض؟ ما نقول كيف 4 ملايين كل واحد عنده سؤال يسمعهم مع بعض؟ الله ليس مثلي مثلك. الله يرزق العباد في لحظة واحدة ويسمع العباد في لحظة واحدة ويبصر العباد في لحظة واحدة ويحيط بالعباد في لحظة واحدة. الله مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا في لحظة واحدة، ليس مثلي ومثلك يا عبد الله، لازم تفهم هذا. لا تقيس كل ما جاء في حق الخالق قسته على نفسك وعلى المخلوقين. الله يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، فعال لما يريد، ينزل السماء الدنيا إذا كان ثلث أخير من الليل. ولا نقول كيف، لا نقول كيف، بل نقول ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى لا نحيط به علما، ما نعرف كيف، لأن نحن لم نرى الله عز وجل ولم يخبرنا الله كيف ينزل، ولم نرى نظيرا له لأن لا نظير له، إذن كيف نحيط به علما؟ بل ولا يحيطون به علما، فنقول ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي بهذه الاستشكالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا كله كلام أهل البدع، حتى بعضهم يأتي على الصبور يقول الله في السماء يروح يرسم لك كرة أرضية. قل طيب قلنا الله في السماء، يعني على 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 عقولكم هكذا قلنا الله في السماء، طيب هذا كرة أرضية، اللي فوق يقول الله فوق واللي تحت يقول الله فوق، ليش على لفين كرة أرضية نشوف الناس معلقين رجولهم؟ ها هل راح نشوف الناس واقفة كذا؟ يعني هذه كلها أدلة عقلية ما أنزل الله من سلطان. الأرض وما فيها كلها ما هي شيء عند الله عز وجل، الله فوق المخلوقات كلها، كل هذه المجرة الله فوقها سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولك عن يساره أو تحت قدمه. الله عز وجل قبل وجهك في الصلاة، كيف قبل وجهك في الصلاة وكيف في السماء؟ لا تقل عن الله كيف، الله عز وجل قبل وجهك وفي السماء. وأهل العلم قالوا هذه الشمس عند شروقها وعند غروبها إيش تكون؟ عند شروقها وغروبها إيش تكون؟ قبل وجهك وهي أعلى منك. فإذا كانت الشمس قبل وجهك وأعلى منك وهي مخلوق من مخلوقات الله، فلماذا لا يكون الله عز وجل قبل وجهك أثناء الصلاة وهو أعلى منك؟ إيش لا منافات إشكالات ما أنزل الله بهم سلطان، الناس مفلسون ما يعرفون كيف يعتقدون عقيدة الكتاب والسنة فيريدون هذه الإشكالات وهي ضعيفة هاوية ما فيها خير. يقول هناك فرق بين طلب العلم الشرعي والثقافة الدينية، فما الفرق؟ نعم بعض الناس عنده ثقافة وبعض الناس عنده علم. أنت أسألوا بعض الأطباء لما يجيهم مريض عنده شوية ثقافة طبية لما يكتب الدواء فلان يقول شو الفرق بين هذا وبين دواء فلان، وهذا كيف كذا وهذا كذا وهذا إيش وهذا أحسن وهذا أحسن. لما يجي واحد مريض ما يعرف شيء يكتب له الوصفة يمشي على طول، يقول الطبيب يقول هذا اللي ما يعرف شيء يكتب له وصفة ويمشي أريح لي من ذاك اللي شوي عنده شوية خلفية يتعبني فيها. فبعض الناس ما عنده علم، هذا ما هو طبيب اللي يسأل هالأسئلة هذه، يتعب الطبيعة الفاضي ما هو طبيب. فبعض الناس عنده كما يقال ثقافة ليس عنده علم، فيورد بعض الشيء يظن نفسه أنه فاهم في كل شيء، في الميكانيكا والجغرافيا والتاريخ والصناعة والشرع، عنده يعني من كل بستان زهرة، فيأتي ويورد بعض الإرادات وكذا يتفلسف يظن نفسه أنه صاحب علم. صاحب علمه الذي تخصص بالعلم، والعلم اليوم يتخصص به واحد، تخصص بالحديث واحد، بالتفسير واحد، بالفقه واحد، وهو علم واسع بحر. فالمشكلة أن يأتي الإنسان يقولون يفسد البدن نصف طبيب، ويفسد اللسان نصف نحوي، ويفسد الدين نصف فقيه. هذا نصف فقيه يفسد الدين، كيف واحد إذا ما يأتي حتى عشر فقيه؟ هذه المصيبة نحن اليوم نعاني منها، أن الناس يأتي ما عنده علم ويورد إرادات ويظن نفسه أنه يعلم كل شيء. بل هو الأسوأ من ذلك من يتصدر الدعوة يدعو لله عز وجل. بعضهم تلقى مطرب مشهور تاب إلى الله حط على الميكروفون تعال قص قصة توبتك، بعد كم يوم اسمه الشيخ فلان، وهو أمس كان يغني واليوم الشيخ الفلان والتائب الفلان التائب الفلان. واحد صاحب مخدرات أو صاحب تفحيط تاب أمس واليوم صار لمحاضرات وفضائيات وكنا نفحط وكنا نسوي مش وانت تب يا أخي توب استرعى نفسك، ليش تقول كنت أنا أطرب وكنت أسهر وكنت أشرب وكنت كذا؟ من أدنى لك بذلك؟ الله أمر بالستر، أولى الناس بالستر نفسك، استر على نفسك. يمكن واحد يقول يا أخي أنت مش تشرب خمر باعترافك، أنت أنا شايل البرنامج تقول أشرب خمر جاي الحين صار محاضر، ليش تخلي الناس يعيرونك بهذا؟ فهذه مشكلة المشاكل. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. موعدنا غدا.